الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم رحمه الله الكتاب، وهو المسالك التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، إلى آخر ما ذكر. وتكلمنا في اللقاء السابق عن معنى الغناء في لغة العربي، وقلنا أنه كلام موزون، أنه نوع من أنواع الشعر، وقلنا أن الشعر كلام موزون مقفى، وقلنا أن الشعر كلام كسائر الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وذكرنا أيضا أن الشعر ينقسم إلى قسمين، إلى محمود ومذموم، وقلنا أن الغناء نوع من أنواع الشعر المذموم، هذا الذي وردت به الأدلة الشرعية. أما إذا كان الشعر أو الكلام مصحوب بآلات اللهو، فلم يختلف أحد من أهل العلم في حرمته، كما ذكر الإمام ابن القيم وكما سوف يأتي ذكره إن شاء الله. قال: وأما مذهب الإمام أحمد، فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. ثم ذكر فعل، أين فاعله؟ الإمام أحمد: إنما يفعله عندنا الفساق. كما تعلمون ولا يخفى أن قول الإمام أحمد لا يعجبني هذا من ورع الإمام، ولكن القول عنده أن الغناء محرم. وعليكم السلام. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول، سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا. انتبهوا لهذه المقولة. يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ. النبيذ يا أخوانا اللي هو التمر الجاف، ينقع في الماء ويحلى بشيء من السكر أو نحوه، ويترك يوم أو يومين. فأجازه بعض أهل العلم، والصواب المنع لأنه مسكر، ولكن بعض أهل العلم تكلم فيه وهو من الترخص، وهذا لا يجوز. طيب، وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. هذا الأنواع الثلاثة الذي ذكرها يحيى القطان هي تندرج تحت أصل عام، وهو ما قاله الإمام أحمد: لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. وكما تعلمون أن الأصل هو اتباع الدليل، فإذا كان بعض أهل مكة يجوز نكاح المتعة لعل الدليل لم يصله، كما ثبت هذا عن عبد الله بن عباس أنه جوزه، ولكن المعتمد والذي عليه أهل التحقيق أن ابن عباس رجع عن هذا القول لما وصله الدليل الشرعي. وكذلك مسألة الغناء كما قال الإمام مالك: إنما يفعله الفساق عندنا. قال أحمد وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. اكتب عندك ضابط الزلة، ضابط الزلة، وأن ينفرد إمام بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. هو أن ينفرد الإمام بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. أعيد: أن ينفرد الإمام أو العالم بقول أي في مسألة هذا القول لم يسبق إليه أي لم يقله أحد من قبله، وفي نفس الوقت هذا القول عار عن الدليل، هذا القول عار عن الدليل. جزاك الله خير. ابن حتى تستمع. اكتب أيضا من باب الفائدة: والموقف الصحيح من زلة العالم في المحاور الآتية. والموقف الصحيح من زلة العالم في المحاور الآتية. طيب أسمعني كده شيخ سامي، زلة العالم مرة ثانية. ما عارن عن الدليل، يبقى هنا إمام يعني مجتهد هو الذي تكلم في بهذا القول لم يسبق إليه وعارن عن الدليل. أما أن يتكلم واعظ أو قصاص أو طالب علم هذا بعيد كل البعد. يبقى عندنا إمام مجتهد كابن خزيمة وابن مندأ وأحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاع وغيرهم، تكلم في مسألة بقول لم يسبق إليه، أضف إلى ذلك عارٍ عن الدليل. هذا الذي نعنيه بزلة العالم، وهذا الذي نعنيه بكونه عالم. اكتب الموقف الصحيح من زلة العالم يتلخص في المحاور الآتية: المحور الأول أن زلة العالم ليست من الشرع فلا تضاف إليه، وليست من الخلافي. أن زلة العالم ليست من الشرع فلا تضاف إليه وليست من الخلاف السائغ. المحور الثاني أن الزلل من طبيعة البشر. المحور الثاني أن الزلل من طبيعة البشر. الثالث لا يتابع العالم في زلته. لا يتابع العالم في زلته. المحور الذي يليه لا يشغب عليه ولا ينتقص من قدره ويستفاد بما عنده من علم. لا يشغب عليه ولا ينتقص من قدره بل يستفاد بما عنده من العلم. ده الكلام ده لمين يا اخوانا؟ ها؟ للعالم الإمام المجتهد الذي زل، كما حدث من إمام الأئمة محمد بن خزيمة، وكما حدث من الإمام ابن مندة. كل هؤلاء القوم لهم بعض الزلات لا عن غير قصد، لا عن غير قصد، ولكنهم لا يتابعوا فيها ويؤخذ ما ويستفاد بما عندهم من العلوم. فلو أن إنسانا تتبع زلة كل عالم، وكما ذكر يحيى القطان هذه الأمثلة في هذه الحالة، تزندق أو كاد أن يتزندق أو اجتمع فيه الشر كله. نرجع للكتاب، يقول: ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسره. نعم، آلة من آلات اللهو تشبه الطبلة كده. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان. ونص، كل هذا كلام من يا أخوانا؟ الإمام أحمد. ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت 20,000 أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 2,000، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة، ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. وجه الاستدلال واضح، لأن الأصل المحافظة على مال اليتيم. طيب هؤلاء أيتام ورثوا مغنية، إذا يعني أخذت إلى السوق وبيعت على أنها مغنية تأتي بالمال الكثير، أما إذا بيعت على أنها لا تتقن شيئا من الغناء ومن اللهو المال يقل. ومع ذلك نص الإمام وقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. اكتب عندك: والأمرد هو الذكر الذي لا تنبت له لحية. والأمرد هو الذكر الذي لا تنبت له لحية. يقول: وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وغلظ القول فيه وقال هي دياثة، فمن فعل ذلك كان ديوسا. اكتب عندك ضد الدياثة الغيرة، ضد الدياثة الغيرة، وضابطها هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل من أن يمنع أهله، هي تلك العاطفة التي تمنع الرجل من أن يمنع أهله من كل محرم وشين وعار. أعيد الغيرة تاني، ضابط الغيرة تلك العاطفة التي تمنع الرجل، التي تحمل الرجل من أن يمنع أهله من كل محرم وشين وعار. قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا. لذلك من الأشياء التي ينبغي أن تعلم، كان في مصرنا حتى سنة 1930 مادة في القانون تنص على أن المغني سفيه لا تقبل له شهادة. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يعني أنا بذكر المعلومة حتى ألفت نظرك إلى ما ندندن حوله كل لقاء، وهو انتبهوا الهجمة شرسة ولكنها ببطء. يغفل البعض عن الهجمة لأنها ببطء فلا ينتبه لها، ما يفاجأ إلا بأثارها المدمرة قد نزلت وحلت. يقول قال: وكان الشافعي يكره التغبير وهي الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغل به عن القرآن. ما معنى الطقطقة؟ عمود يضرب به على قطعة من الجلد أو على وسادة أو غير ذلك.
ممكن الآن في العصر حتى العود؟
لا 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 لا، ده العود أعلى بكتير. ده هو بقولك بيبقى قضيب من الـ من الـ من الخشب، وعنده قطعة جلد مبسوطة، واخد بالك، ويضرب عليها بطريقة منظمة تتفق مع الكلام الذي يقال. هذا هو التغبير، يشبه بالطبل. نعم. لا هذا غير هذا، ده غير ده خالص. بنتكلم هذا ايه، بيكون مصحوبا بالغناء اللي هو الشعر. لا لا باليد لا بأس بذلك، وهذه ليس بعادتها، هي تهنهن الطفل. وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام، ومستمعه فاسق، واجتماع الجماعة واجتماع واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون فيهما عليهما. قلت يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن، فإنه قال: وما خالف في الغناء إلا رجلان، إبراهيم بن سعد، فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأسا، والثاني عبيد بن عبد الله العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه. قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة. اكتب عندك أقبح المعاصي ما ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. أشنع المعاصي أو أقبح المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. اللي هي البدعة، وصل لمرحلة البدعة بقى. يعني هو فعل هذا الشيء ومرأه معصية يبقى مباح. طيب فعل هذا الشيء وظن أنه يقربه إلى الله، أصبحت إيه؟ بدعة. يقول: ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة، ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أيام منا، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا، ورأيتهم يقيمونه في المسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم، ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والتضجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملعون باليرع والدف والغناء. فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني. بعد ذلك أتى الإمام بشعر كثير، أرى أن ننتقل ونتركهم. فصل. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 12 اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. فنذكر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ولرسوله والصحابة. فنذكر مجاري. أي نعم. فنذكر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ورسوله والصحابة، ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفر وأي تجارة رابحة خسروا. فالاسم الأول اللهو ولهو الحديث، يعني كأن الإمام ابن القيم هيبدأ من هذا، يأتي بالأدلة الشرعية على تحريم الغناء. ما المقصود بالأدلة الشرعية على تحريم الغناء؟ اللي هو نوع من أنواع الشعر ويشتمل من أنواع المذمومة، كأشعار الهجاء بغير حق وأشعار الخنا والفجور وتجبيب النساء والغزل إلى غير ذلك. أما إذا كان الغناء مصحوبا بآلات اللهو فهذا لا نزاع فيه قط. لذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي الأدلة الشرعية دلت على ذلك، فلا تلتفت لمن يقول بغير ذلك مهما سطر وسود الصفحات، فما هو إلا هراء قال به من يهري ولا يدري بما يعرف. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور ابن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عباس: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، وهذا قول مكحول. وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا، وقال أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله. قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. انتبه. ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير، يبقى فصل بينهم، واخد بالكم يا اخوانا؟ يبقى الغناء شيء والمزامير شيء اخر، وكذلك المعازف على القرآن. وان كان اللفظ قد ورد بالشراي فلفظ الشراي يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. لعلكم تذكرون ونحن في مباحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا من جملة ما ذكرنا ما يسلكه أعداؤنا لصرف المسلمين عن الدين الحق الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات، لعلكم تذكرون هذا. فقلنا من جملة الإغراق في الشهوات ما كان يفعله في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث. كان إذا سمع أن الرجل استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفكر في أن يدخل في دينه يذهب إليه النضر، ومعه الجواري، ومعه الخمر، ومعه آلات العزف، حتى يسمعه ليصده عن دين الله عز وجل. هذا المسلك الذي كان يسلكه النضر بن الحارث هو الذي يسلك اليوم تماما، لأن أصل القضية إيه؟ أنهم يحاولون جهارا نهارا بكل ما أوتوا من وسائل أن يبعدوا المسلم عن سماع الشرع والأدلة الشرعية بأي وسيلة كانت. فإذا فلحوا في ذلك خلاص سقط المسلم، وهو لا يسمع القرآن ولا يسمع شيء ولا يتعلم العلم الشرعي، بناء سيكون جاهل. فلما تستوي الأرضية بالجهل الكبير والجهل المركب يبدأ يطرأ عليه الشبهات، فإذا طرحت الشبهة مع الجهل ترى من ذلك شر ما بعده شر. وأيضا أضف إلى ذلك، حينما يكثرون من سماع الأغاني لأهل الإسلام يبدأ المسلم يتململ ويتضجر من سماع القرآن. وإلا إن أردت أن تعرف مدى تأثير هذا الأمر على الناس، انظر لصبر عامة الناس خلف الأئمة في صلاة التراويح، انظر لصبره، من الذي يصبر؟ ومن الإمام الذي يقرأ؟ مع أنه ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن أبي مليكة قال كان كنا نقرأ بالمئين، أي في الركعة الواحدة، بالمئين يعني مئتين آية في الركعة الواحدة، ونعتمد على العصي من طول القيام. أنا أريد أن نستوعب إيه أثر الإغراق في الشهوات. يبدأ الإمام في التراويح يبدأ الناس بقى هنصلي خلف مين؟ لا ده فلان بيطول، بيطول إيه؟ بيقرأ ربع في الركعة. بلك يا خيبة الأمل ويا سواد الوجه، كانوا يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام. ورحمة الله على الإمام أبي إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، لما تجاوز السبعين وقال يعني ضعف جسمي وضعفت قوتي فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. بس انتبهوا، وأرجو هذا الذي تسمعونه ينقل للناس، الناس مش مستوعبة.
بس يا مولانا ده بيصلوا معنا طول الشهر طول السنة، وفي رمضان بيصلوا في جامع تاني.
نستوعب مسألة تأثير الإغراق في الشهوات على الناس على المدى الطويل، وهو ده اللي بيخطط له، يغرق في الشهوات تلو شهوة تلو شهوة حتى تمل من القيام خلف أي إمام ولو قرأ بفتحة الكتاب فقط. لما؟ خلاص تشبع القلب بسماع الغناء المحرم. وهذا الذي فطن إليه وأرشدنا إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فقال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، ما شبعت من كلام رب. لما القلوب طاهرة؟ هم الخبثاء أرادوا أن يمرضوا القلوب حتى لا تسمع للذكر، أرادوا أن يغرقوا الناس في الشهوات حتى لا يحضروا مجالس العلم. ومن أجل ذلك أقصى شيء أو أهم شيء يسعى إليه أعداؤنا نشر الأمية الدينية، ده الأساس. إذا انتشرت بعد ذلك كل أمر يسير. ليه؟ ما هو جاهل يتعامل مع جاهل، يلقي أي شبهة عليه ولو كانت ضعيفة وليس وزن ليس لها وزن تؤثر فيه. لما؟ لأنه جاهل. هذا الذي يشنشن عليه أعداؤنا والمبتدع. والأسوأ من ذلك أن يغلف ما أراده أعداؤنا بغلاف الشريعة من علماء السوء، ده أخطر شيء. لأن لو وقف الأمر على ما يفعله الخبثاء والأعداء الظاهرون الأمر سهل، وكل إنسان يقول لك لا ده خبيث ما تصدقوش، ولكن يأتي عالم السوء ويأتي المبتدع الضال يقول لك أنا زي القرضاوي المخبول الذي يقول أنا لا أستريح ولا أنام إلا على أنغم كذا وكذا. طب ما هو ده اللي هنا مكمن الخطر. ومن أجل ذلك إخواني معشر المسلمين حتى نقف على خطورة ما يحاط بالأمة، وإياك ثم إياك أن تستهين بشيء من الشهوات. بيبقى شغل الشهوات بطيء ولكن تأثيره فعال بعد فترة من الزمن وإن طالت. يقول اثنين واحد فين؟ قال الوحيدي. قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشرائع فلفظ الشرائع يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. أنا دايما أريد منكم إخوانا الله يبارك فيكم في مثل هذه المسائل، يعني مسائل الغناء، مسائل المساجد المقبورة، مسائل الاحتفال بالموالد، مسائل مثلا الأسماء والصفات، مسائل الإيمان، أرجو منك أن تحفظ عن ظهر قلب نصوص الأئمة الأربعة في هذه المسائل. واخدين بالكم؟ لما؟ لأن الكل بيتشدق بالأئمة. تتكلموا في بعض المسائل الفقهية يقول لك الأئمة. تكلموا مثلا في مثلا يعني في دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الفجر يقول لك الشافعي رحمة الله عليه قال بوجوب ذلك ومن لم يفعله يجب عليه سجدتي السهو. طيب تناقشه بشيء من المنطقية، تقول له كيف نمشي معك وكيف يستقيم الكلام معك، أتتبع المذهب في كل شيء أم تأخذ من المذهب ما يروق لك؟ واخد بالك؟ لأن هو ده الذي نراه الآن من أئمة السوء ومن علماء الضلالة، يبدأ يتكلم في مذهب الأحناف في زكاة الفطر قيمة، ويبدأ يشنشن ويمجد في الإمام أبي حنيفة والله لا يعرف قدره، وكذلك في مذهب مثلا الإمام أحمد وفي مذهب الإمام مالك إلى غير ذلك. طيب الأئمة هؤلاء أين كلامهم منك في الغناء؟ يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله سبق ذكر كلامي سماع الغناء فسق والتلذذ به إيه؟ كفر. لما تشدقت بمذهب الإمام أبي حنيفة فأن زكاة الفطر تجوز قيمة، لما لم تأتي بكلامه في الغناء؟ صح. يبقى بناء على ذلك وأنت تتكلم مع القوم في مثل هذا كن حريصا على ذكر كلام الأئمة بنصه، وإن استدعى الأمر منك أن تكتبه في ورقة لا حرج في ذلك. ليه؟ لأن الناس في مصرنا بالذات نظرا لبدعة التعصب المذهبي في المؤسسة الرسمية ودراسة الفقه على المذاهب دون التقيد بالأدلة، أصبح الناس عندها شيء من التعظيم والقبول لكلام الأئمة على الرأس والعين. ائتيه بكلام الأئمة، قل له أجمع الأئمة الأربعة ولم يقع نزاع بينهم البتة أن من صلى في مسجد به قبر ملعون. لهم كده وهبنا كذلك. الشافعي قال: ولو جمع الرجل جارية واجتمع الناس حوله فاسق ترد به الشهادة، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. يبقى مسألة حفظ نصوص العلماء في مثل هذه القضايا التي تثار ليجعل منها علماء السوء أنها قضايا خلافية وأن الأمر واسع، لابد أن تتقن هذا الأمر جيدا. معايا يا أخوانا؟ تماما. في قضايا الإيمان الشافعي ينقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، ولا يجزئ واحد من الآخر ولا يجزئ واحد منهما إلا بالآخر، واخد بالك، وغير ذلك من القضايا التي تثار في هذا الوقت بالذات. فلا بد أن نقف على كلام الأئمة حتى إذا تشدق أحدهم بإمام في مسألة فقهية خالف الإمام فيها الدليل عن غير قصد واتبع قول الإمام لهوى، تبدأ تضعه في التناقض، فإذا أقر على أنه متناقض أنفض يديك منه، فهذا صاحب هوى لا يرجى من ورائه خير. قال: وأما غناء القينات اللي هم النساء يعني، فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك اللي هو الرصاص المذاب. وقد جاء تفسير له والحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مضره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، إلى أن الحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله. ويكفي تفسير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. لعلكم تذكرون قول شيخ الإسلام في التفسير: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ومعلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. هذا تفسير القرآن. يا أخي الفضل، لفظ الزندقة كان يطلق في عهد الأئمة على أقوام ثم تغير، كانوا يطلقون الزنديق على المنافق، وبعد ذلك أطلقوا الزنديق على من ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد، فسموه زنديقا، فهو نوع من أنواع الكفر، عفاك الله من كل مكروه وسوء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتابه المستدرك: ليعلم طالب العلم هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا معدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيرها بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة ليشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل، لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. بعض من أراد أن يعني يتوسع في كتاب الداء والدواء لابن القيم في باب سوء الخاتمة، ذكر أمثلة لأقوام كانت كل حياتهم على سماع اللهو المحرم، فعند الاحتضار لقن بلا إله إلا الله ما استطاع أن ينطق ويرد، بل تكلم بألفاظ من الذي كان يعيش عليه. وقد حدثني من لا أتهم ونحن في بلاد الحجاز نقلا عمن رأى بعينيه حادث، فنظر نزل رجل كان يسير خلفهم، فإذا بالحادث بشع وأقوام كثيرون ماتوا، فإذا بشاب على يعني عجلة القيادة يعالج سكرات الموت، فاقترب منه هذا الذي حدث محدثي ونظر إليه فقد علم أنه يعالج سكرات الموت، فصاح إليه وقال: يا فلان، يا قال يا هذا، قل لا إله إلا الله، يلقنه كما أخبرنا بذلك أو أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنظر إلي وبحلق عينيه ثم قال: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ثم مات. انتبهوا إخواننا، معاصي وكبائر يعيش عليها الإنسان ثمرتها ومحصلتها تكون عند الاحتضار. تفضل. رقية من المرقاة، وهي الدرجة أن يوصل إلى الزنا. يرحمكم الله. يقول: إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعو لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل له والحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا تلي عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرة وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. أنا أريد من كل مبتدع ضال تكلم بغير هذا الكلام يأتينا من أين تعلم؟ وهل يا ترى كل من سقط في أمر من أئمة المسلمين يتابع كالإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم لما زلت أقدامهم في هذه المسألة يتابع؟ ولكن هكذا إخواني أصحاب الأهواء، هو يريد أن يعلم الناس أن الغناء حلال، هذا الذي اعتقده، فلا بد أن يبحث عن كل ساقطة ولاقطة لبعض من زلت أقدامهم في بعض المسائل ويصنفها في كتاب ويطرحه في الأسواق. انتبهوا حتى لا تعيروا انتباهكم لمثل هذه السفاسف، بل اتقن المسألة وقررها بأدلتها واسمع القوم ولا تلتفت لغير ذلك. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسمع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستديد المغني ويستقصر نوبتهم، وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحط به جميعا. من باب بس بيان المعنى، انظر أو لعله وصلك ما يفعله أهل الفسوق من الذكور والإناث من حفلات لسماع الغناء. فترة زمنية كم؟ ساعات طوال، وكأن على رؤوس القوم الطير. مضبوط؟ أدي معنى كلمة هنا، يستطيل سماع القرآن ويستقصر نوبة المغني. يعني المغني خد له ساعتين ثلاثة وخلص، لسه بدري، والقارئ قرأ بآية من سورة الرحمن مدهامتان، طول الكلام. هذا الذي نراه أثر الإغراق في الشهوات بس على المدى الطويل. أمال هي إيه الفرق بين العالم صاحب الخبرة وبين الرجل اللي هو المتسرع الأهود؟ العالم صاحب الخبرة له خبرة وله نظر عميق، يقول لك احذر أن يختلط الرجال مع النساء ولو كانت المرأة ترتدي نقابا والرجل لا ينظر، احذر، خطأ لا يجوز. مع الاستمرارية سيأتي المحظور، احذر أن تكثر من سماع الشعر المترنم بمقامات. لذلك ولعل هذا ما يخفى عليكم، لا يلتحق القارئ المبتدع بالقرآن للإذاعة إلا بعد أن يجاز اختبارا على المقامات الموسيقية. عشان كده احنا بنقول بملء الفي قراءة القرآن المجود في مصرنا بدعة ولا يجوز سماعه، المجود لا يجوز سماعه بحال من الأحوال، قراءة مبتدعة. وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني رجلا من القراء هداه الله قرأ آية في اليوم الثاني، بقى جلس رجل من المعجبين به وقال له يا سيدنا امبارح انت قرأت آية وكانت كويسة أو تعيدها لنا تاني. فقال له انهي، قال له كذا كذا، قال نعم قرأتها على نغمة فكروني لأم كلثوم، ده بأذني سمعت وبعيني رأيت، ما حدثني بذلك أحد. يبقى أرادوا أن يقحموا هذا الأمر في القرآن، لما حتى إذا كان هناك سبيل لبعض الناس يسمع سيأتيك الشر من حيث تظن أنك تحسن صمعا. يقول فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعين فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئة ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته، وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحط به جميعه. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الاسم الثاني والثالث الزور واللغو. يبقى الأول لهو الحديث، الثاني الزور واللغو. كما قلت لكم أجاد وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المبحث أعيا من جاء بعده أن يأتي بزيادة عن ذلك. ده يكفيك إن شاء الله، مبحث الغناء وحرمته يكفيك ما ذكره الإمام ابن القيم في هذا الكتاب المبارك. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، ولم يقل والذين لا يشهدون بالزور، لأن كثير من القوم حينما يتكلم عن تحريم شهادة الزور يأتي بالآية، وهذا الاستدلال غير صحيح. فالزور هنا ليس معناه قول الزور، لا، أو شهادة الزور، لا، الزور هنا كما سوف يأتي هو الكلام الباطل. قال محمد بن الحنفية: الزور ها هنا الغناء. محمد الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب، واشتهر بلقب أمه عن لقب أبيه. محمد بن الحنفية كانت أمه من بني حنيفة وهو ابن علي بن أبي طالب. وقاله ليس عن مجاهد، وقال الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها به السلف والغناء وأنواع الباطل كلها. قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها. ومروا مر الكرام الذي لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. وقد روي أن عبد الله بن مسعود مر بلهو فأعرض عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبح ابن مسعود لكريمة. وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاص فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعملنا ولكم أعملكم. اكتب عندك: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى: لا يشهدون الزور، ولم يقل بالزور، لأن يشهدون بمعنى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل بها فقال: هذا الزور. فالزور القول والفعل والمحل. قصة معاوية بن أبي سفيان لما أخذ قصة من الشعر ذكرناها في هذا المكان المبارك في سلسلة أسباب هلاك الأمم، وقلنا أن من أسباب هلاك الأمم أن تصل المرأة شعرها بشيء آخر، بشعر أو بقماش أو ما شاكله، سواء شعر نفسها أو شعر ابنتها. واستدلنا على ذلك بما رواه مسلم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو في المدينة رأى قصة شعر أتى بها إليه شرطي، فصعد معاوية على المنبر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وأمسك بالقصة في يده وقال، تأمل كلامه: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ نعم، هو ذا الأصل. فالأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. احذف المكرر تخلص بنتيجة، العلماء حكام على الجميع، الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لما لم ينبهوا؟ لذلك ضع في ذهنك أخطر شيء ابتليت به الأمة الإسلامية سقوط معلم الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخطر شيء. خلاص لم يحتسب أحد ولم ينكر أحد، يبدأ كثير من الصغار يشب ولا تعلم أن التبرج حرام، ولا يعلم أن التدخين حرام، ما هو لم يسمع من ينكر، ونشأ في بيئة لا تعلم العلم الشرعي. وقد ذكرت لكم وأعيد، أريد أن تعرفوا خطورة ما يقع. لما حدثني شيخ من شيوخ نقلا عن زوجي، زوجته دخلت تصلي في مسجد الجامعة في بلاد الحجاز أو في بعض البلاد، فلما ينتظرون إقامة الصلاة تقول إذا بفتاة تدخل المسجد ما سطرت من بدنها معشار ما كشفته. فطبعا هم النساء جالسين ينتظرن إقامة الصلاة، ودي الدخل لأول وهلة، هتروح فين؟ عزك الله الحمام. خلاص ما هو ده مش منظر، ده ثوابت. تقول زوجة الشيخ للشيخ ويحدثنا، يقول ففوجئنا بها دخلت الحمام وتوضأت ووقفت بيننا في الصف لتصلي، وما مستور من وجهها من بدنها يعني معشار ما كشفته. واخد بالك؟ بعد ما خلصت الصلاة زوجة الشيخ بتقول لها بتعملي ايه يا بنتي؟ فنظرت لها باستغراب، اعملي بصل كده؟ قالت لها اه. فيها ايه؟ سقوط معلم الحزبة بين المسلمين من اخطر الامور، وهو من اسباب ايضا هلاك الامم. يبقى بناء على ذلك، يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما اتخذ بنو اسرائيل هذا هلكوا او اهلكهم الله. لما ايه؟ لما وصلت المرأة شعرها بشيء اخر، سواء من شعر او من قماش ونحوه. يقول واصل اللفظ من الميل، ومنه الزور بالفتح، ومنه زرت فلانا اذا ملت اليه وعدلت اليه. فالزور ميل عن الحق الثابت الى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. الاسم الرابع الباطل. يبقى عندنا اول حاجه لهو الحديث، بعد ذلك الايه؟ الزور واللغو، بعد ذلك الايه؟ الباطل. والباطل ضد الحق يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضره وجوده اكثر من منفعته. فمن الاول قول الموحد كل اله سوى الله باطل، ومن الثاني قوله السحر باطل والكفر باطل. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع له. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني. قال ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم هو باطل. فقال قد عرفت أنه باطل، فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم أرأيت الباطل أين هو؟ قال في النار. قال هو ذاك. وقال رجل لابن عباس ما تقول في الغناء، أحلال هو أم حرام؟ فقال لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال أفحلال هو؟ فقال ولا أقول ذلك. ثم قال أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. خد بالك هنا، إياك أن تظن أن ابن عباس لما قال لا أقول حراما إلا في كتاب الله، ثم هو ثبت عنه، ولكن هو أراد أن يجعل المستفتي يفتي نفسه. لابد أن يعني نأخذ كلام العالم بكل ما قاله في هذا الباب. فابن عباس لما قال لا أقول حراما إلا فيما في كتاب الله، هو في كتاب الله، ولكن أراد أن يقيم على الرجل حدة من كلام الرجل، كما قال القائلون ومن فيك أدينك. فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب. الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللوط والتجبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر لكثير، وأعظم من فتنته، فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميت على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة، فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع، فضلا أن يلعن فاعله. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.